صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وبفضل الله عز وجل انتهينا من كتاب الصلاة ومن كتاب الزكاة ومن كتاب الصيام. نبدأ إن شاء الله في كتاب الحج. مقدمة: الحج حج يحج حجا من باب قتل، وهو بفتح الحاء وكسرها، والفتح أشهر، والحج بالكسر المرة ولكن غير قياس، والجمع حجد، قال ثعلب قياسه الفتح ولم يسمع من العرب. والحج لغة القصد، وقال الخليل: القصد إلى معظم، قال في المصباح، ثم قصر استعماله في الشرع على قصد الكعبة للحج والعمرة. وشرعا قصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص، وكونه أحد أركان الإسلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا ضروريا. فالكتاب قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما السنة فمستفيضة، ومنها ما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة في السنة، كما في سنن أبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. قال الوزير وغيره: أجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم بالغ مستطيع مرة واحدة، وأن المرأة في ذلك كالرجل. اكتب عندك: ويشترط للمرأة أن يكون معها ذو محرم منها أو زوج. ويشترط في المرأة أن يكون معها ذو محرم منها أو زوج. قال الشيخ تقي الدين: يجب على الحج أن يقصد بحجه وجه الله تعالى والتقرب إليه، وأن يحذر أن يقصد حطام الدنيا أو المفاخرة أو حيازة الألقاب أو الرياء أو السمعة، فإن ذلك سبب في بطلان العمل وعدم قبوله. حكمه أو حكمه وأسراره: للحج حكم عظيمة وأسرار سامية وأهداف كريمة تجمع بين خيري الدنيا والآخرة، وقد أشارت إليها الآية الكريمة، قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. فهو مجمع حافل كبير يضم جميع وفود المسلمين من أقطار الدنيا في زمن واحد ومكان واحد، فيكون فيه التآلف والتعارف والتفاهم، مما يجعل المسلمين أمة واحدة وصفا واحدا فيما يعود عليهم بالنفع في أمر دينهم ودنياهم. وفيه من الفوائد والمنافع الاجتماعية والثقافية والسياسية ما يفوت الحصر. عدوه وهو عبادة جليلة لله تعالى بالتذلل والخضوع والخشوع وبذل النفس والنفيس من النفقات وتجشم الأصفار والأخطار ومفارقة الأهل والأوطان، كل ذلك طاعة لله وشوقا إليه ومحبة له وتقربا إليه في قصد الكعبة المشرفة والبقاع المقدسة. ومن أجل هذا جاء في الحديث في البخاري ومسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا إذا قصد العبد بحجه وجه الله تعالى واحتسب الأجر من الله تعالى، ثم تحرى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وأعماله كلها، وابتعد عما ينقص حده من الرفث والفسوق والإجدال في الحج، ونقى عقيدته من البدع والخرافات والاتجاهات المنافية لدين الإسلام. والله الموفق والمستعان. باب فضله وبيان من فرض عليه. الحديث 92 بعد 105. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. مفردات الحديث: الكفارة لغة من الكفر وهو الستر والتغطية، وشرعا إسقاط ما لزم الذمة بسبب ذنب أو جناية. الحج في اللغة القصد، وفي الشرع الحج قصد زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بأفعال مخصوصة في زمن مخصوص. المبرور: البر بكسر الباء اسم جامع للخير كله، فالمبرور مشتق من البر، يقال بره أحسن إليه فهو مبرور، ثم قيل: بر الله عمله إذا قبله، كأنه أحسن إلى عمله بأن قبله ولم يرد، وعلامة كونه مقبول هو الإتيان بجميع أركانه وواجباته مع إخلاص النية واجتناب ما نهي عنه. قال النووي: الأصح والأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وعلامته أن تظهر ثمرته على صاحبه بأن تكون حاله بعد الحد خيرا منها قبله. ما يؤخذ من الحديث: فضل العمرة وأنها تكفر الذنوب كسائر العبادات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن قيد العلماء التكفير للصغائر دون الكبائر. قال النووي: مذهب أهل السنة أن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله وفضل. قال ابن عبد البر: المراد تكفير الصغائر دون الكبائر. الحديث ظاهر في فضل الإكثار من العمرة، وسيأتي بيانه إن شاء الله. أن العمرة ليس لها وقت مخصوص ولا زمن معين لغير متلبس بالحد، وهو إجماع العلماء. أن الحد أفضل من العمرة لأهميته وكثرة أعماله وكونه أحد أركان الإسلام. قال النووي: الأصح الأشهر أن الحد المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة. أن الجنة هي منتهى الآمال، وهي الجائزة الكبيرة لفضائل الأعمال، ومن أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى. الحض على أداء الحد خاليا من الإثم آتيا على الوجه المشروع لأجل الحصول على هذا الثواب العظيم. خلاف العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى استحباب العمرة في السنة الواحدة مرارا، وقالت المالكية: تكره في السنة أكثر من عمرة واحدة. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها من سنة إلى سنة، لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة. أما الجمهور فدليلهم حديث الباب، وما أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحد والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، وغيرهما من الأحاديث. وقد اعتمرت عائشة في شهر واحد مرتين، وذلك في حدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، حدة الوداع. والعلماء المحققون يريدون من العمرة ما يأتي بها الإنسان من بلده لا ما يخرج من أجلها من مكة إلى أدنى الحل. قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجة من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها وهو داخل إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم يقتل عنه أنه أحرم خارجا من مكة تلك المدة أصلا. فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فخرج إلى الحل ليعتمر. ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة، وحدها من بين سائر من كان معه، لأنها كانت أحرمت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحد على العمرة، فصارت قارنة، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحبتها بحد وبعمرة مستقلة، وترجع هي بعمرة ضمن حدتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. وأما الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بدر رحمه الله فقال: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحد من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحد، فلا دليل على مشروعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم من الحد، وإنما أعمر عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخلوا مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها عمرة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحد عملا بالأدلة كلها. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: وأما الاعتمار بخروجي إلى الحل فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، إلا عائشة في حدة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بها، بل أذن فيه بعد مراجعتها. أما أصحاب الذين حدوا معه حدة الوداع كلهم من أولهم إلى آخرهم فلم يخرج منهم أحد لا قبل الحدة ولا بعدها، وكذلك أهل مكة المستوطنون لم يخرج منهم أحد إلى الحل إلى الحل العمرة، وهذا متفق عليه معلوم لجميع العلماء الذين يعلمون سنتهم وشريعتهم. الحديث 93 بعد 105. لحظة. نعم. خلاف الهدي. نعم. لا، خلاف الهدي، خلاف الهدي، وطبعا اتباع الهدي أكمل وأتم. معي يا أخوان؟ نعم نعم، يحرمون بالعمرة أو الحج من مكان من بيته، وكذلك أهل جدة. الحديث 93 بعد 105. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. درجة الحديث: الحديث صحيح، قال المؤلف إسناده صحيح وأصله في الصحيح، وخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني عن محمد بن فضيل قال: حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها. قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن خزيمة، وأخرجه البخاري من طريق عبد الواحد بن زياد إلى آخر السند، ثم أخرجه البخاري من طريق آخر عن حبيب بن أبي عمرة، وتابعه معاوية ابن إسحاق عن عائشة بنت طلحة، ولمعاوية هذا إسناد آخر بلفظ آخر. وأخرجه الطبراني في الأوسط فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج، أنبأنا أبو عوانة عن معاوية بن إسحاق عن عبادة بن رفاعة عن الحسين بن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف، قال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، قال المنذري: رواته ثقات. مفردات الحديث: على النساء جهاد بحذف همزة الاستفهام، جهاد الجهاد مصدر جاهد جهادا أو مجاهدة، إذا بالغ في قتال عدوي فهو لغة بذل الطاقة والوسع، وشرعا قتال الكفار خاصة لإعلاء كلمة الله. نعم حرف جواب يأتي لثلاث معاني، منها أنه إعلام للسائل في جواب الاستفهام وهو المراد هنا. عليهن جهاد لا قتال فيه أطلق الجهاد الذي أرادت به قتال الكفار على الحد من باب المشاكلة، وهو أن يذكر بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، وهو من أنواع البدية. ما يؤخذ من الحديث أن الجهاد بالبدن وقتال الكفار ليس مشروعا في حق النساء، لما هن عليه غالبا من ضعف البدن ورقة القلب وعدم تحمل الأخطار، ولا يمنع ذلك قيامهن بعلاج المرضى ومدوات الجرح وإسقاء العطش ونحو ذلك من الأعمال. اكتب عندك: إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة. أن الجهاد واجب في حق الرجال فهو فرض كفاية، إلا أنه يتعين في بعض الأحوال على كل قادر عليه. تشبيه الحج والعمرة بالجهاد بجامع البعد عن الأوطان ومفارقة الأهل وبذل الأموال وأخطار السفر وأتعاب البدن. فضل الحج والعمرة إذ جعل ثوابهما كثواب الجهاد في سبيل الله. فضيلة عائشة رضي الله عنها لأن رغبتها في الخير والأعمال الصالحة جعلتها تريد منافسة الرجال فيما خصص لهم من أعمال. أن الله تبارك وتعالى لما خلق الصنفين من البشر هيأ كل صنف منهما وأعده للعمل الذي يناسبه ويتحمله، لما في ذلك من المصالح العظيمة التي منها توزيع الأعمال بين خلقه، فكل منهم يقوم بجانب من الأعمال. أن الصنف الواحد إذا تخصص بعمل من الأعمال وحده وأجاده وأتقنه فجاء على المراد، أن يكون كل صنف مطالبا بما يخصه وما هيئ له من الأعمال. في هذا التوزيع العادل يكون عمار الكون وسير الأعمال ونجاحها. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وجمال إجابته، فهو لم ينفع عن عائشة تشوفها واشتياقها، فهو لم ينفع عن عائشة تشوفها واشتياقها إلى فضيلة الجهاد في سبيل الله، وإنما دلها على جهاد من نوع آخر يرضي طموحها ويطمئن قلبها. استدل بهذا الحديث الحنابلة وغيرهم على جواز صرف الزكاة للفقير الذي يريد أداء فريضة الحج، لأنه داخل في قوله تعالى وفي سبيل الله، قال في الروض وحاشيته: ويجزئ أن يعطي منها فقيرا لحد فرض وعمرته، لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحد والعمرة في سبيل الله. ولما روى أبو داود أن رجلا جعل ناقته في سبيل الله فأرادت امرأته الحد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اركبيها فإن الحد في سبيل الله. قال في الحاشية: والحاصل أنه يجب للعمرة ما يجب للحد، ويسن لها ما يسن له، فهي كالحد في الإحرام والفرائض والواجبات والسنن والمحرمات والمكروهات والمفسدات والإحصار وغير ذلك، إلا أنها تخالف في أنه ليس لها وقت معين، ولا تفوت ولا وقوف لها في عرفة ولا نزول المزدلفة، وليس فيها رمي الجمر ولا خطبة، خلاف العلماء. أجمع العلماء على مشروعية العمرة وأنها من شعائر الله تعالى، ولكنهم اختلفوا في حكمها، فأهل الحديث والإمامان الشافعي وأحمد يرون وجوبها مرة واحدة في العمر على المستطيع كالحد، كما روي وجوبها عن جماعة من الصحابة والتابعين منهم عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وعائشة وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء. أما الإمامان أبو حنيفة ومالك وأتبعهما فيرون استحبابها فقط، وقد روي ذلك عن ابن مسعود، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال شيخ الإسلام في الاختيارات: والقول بوجوب العمرة على أهل مكة قول ضعيف جدا مخالف للسنة الثابتة، ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد أن أهل مكة لا عمرة عليهم رواية واحدة وفي غيرهم روايتان. وقد ذكر هذه الرواية في المغني فقال: وليس على أهل مكة عمرة، نص عليه أحمد، وقال: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. ووجه ذلك أن ركن العمرة ومظهرها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم. فأما دليل الموجبين مطلقا فمثل قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، والأمر يقتضي الوجوب، وقد قرنها بالحج، والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه، ولما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسائل: حد عن أبيك واعتمر، وبما أخرجه الدارقطني عن زيد بن ثابت بلفظ: الحج والعمرة فريضتان. وأما القائلون بعدم وجوبها فيقولون إن الأصل البراءة من الوجوب ولا ينتقل عنها إلا بدليل ثابت، فأما الآيات فلفظ الأمر بالإتمام يشعر بأنه إنما يجب بعد الإحرام لا قبله. والحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، اقتصر على الحد، والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت. قلت: قد وردت أحاديث ضعيفة تفيد عدم وجوب العمرة، مثل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن العمر أواجبه، فقال: لا، وأن تعتمر خير لك، رواه أحمد. وحديث الحج الجهاد والعمر تطوع رواه ابن مالك. قال الحافظ ابن حجر: ولا يصح من ذلك شيء. قال في سبل السلام: والأدلة لا تنهض عند التحقيق على الإجاب الذي أصله العدم. قلت: والذي يتردى عدم الوجوب لا سيما للمكيين، ولكن الأفضل والأحوط هو الإتيان بها، وهو أمر سهل، ولله الحمد والمنة. طيب، دقائق إن شاء الله وأواصل الدرس. والتسعون بعد المائة الخامسة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك، رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. درجة الحديث: الحديث ضعيف موقوف، والراجح وقفه على جابر، فإن الذي سأل عنه الأعرابي وأجيب عنه مما للاجتهاد فيه مسرح، وأخرجه ابن عدي من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن جابر وأبو عصمة كذبون، كما أن في إسناده عند أحمد والترمذي الحجاج بن أرطاء وهو ضعيف، وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة. وقال الشافعي: ليس في العمرة شيء ثابت، إنما هي تطوع. وأما حديث جابر الحج والعمرة فريضتان فلم يذكر المصنف هاهنا من أخرجهم وما قيل فيه، والذي في الترخيص أنه أخرجه ابن عدي والبياقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، وابن لهيعة ضعيف. مفردات الحديث: أعرابي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب سكان البادية، ودمعه أعراب وأعارب وأعاريب، فريضتان الفرض لغة الحز في الشيء، وشرعا ما أوجبه الله على عباده المكلفين، وهو مرادف للواجب الذي يساب فاعله ويعاقب تاركه. وبعض الأصوليين يفرق بين الفرض وبين الواجب بأن الفرض ما شرع بأمر قطعي، والواجب ما شرع بأمر ظني. اكتب جنبها كده: وهم الأحناف. وهم الأحناف. العمرة اسم من الاعتمار، وهو لغة الزيارة إلى شيء معظم، وشرعا زيارة الكعبة. وشرعا زيارة الكعبة المشرفة لأعمال مخصوصة جمعها عمر وعمرات. ما يؤخذ من الحديثين: الأول يدل على أن العمرة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، والثاني يعارضه فيدل على وجوبها وفرضيتها، أما الحج فأمره معروف وتقدم الكلام عليه. الحديثان ليس بحجة لا على الوجوب ولا على الاستحباب لضعفهما، ولذا نقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيء ثابت، إنما هي تطوع. وفي إيجابها أحاديث لا تقوم بها الحجة، وقد تقدم بسط الكلام على الخلاف فيها وحكمها، والله أعلم. يدل الحديثان على مشروعية العمرة إما وجوبا كما في الحديث الثاني، وإما استحبابا كما في الحديث الأول. قال الوزير: وأجمع على أن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، وأن المرأة في ذلك كالرجل، وأن شرائط الوجوب في حقها كالرجل. قلت: وتزيد المرأة بشرط المحرم. اكتب جنبها: أو زوج. أو زوج. لا، لا يطلق في اصطلاح الأصول المحرم، لأن المرأة المحرم عليك هو كل من حرم عليك نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. نعم، محرم مش محرم، محرم حجها صحيح وتأسم، يسقط نعم وتأسم. الحديث 95 بعد 105: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح أرسالوه، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. درجة الحديث: الحديث ضعيف. والشيخ الألباني ناقش طرق هذا الحديث مناقشة طويلة، واستعرض أقوال المحدثين فيه، وانتهى به الأمر إلى قوله وخلاصة القول أن طرق هذا الحديث كلها وهي، وبعضها أوهى من بعض، وأحسنها طريق الحسن البصري المرسل، وليس في تلك الموصولات ما يمكن أن يجعل شهيدا لها لوهيها. ويظهر أن ابن تيمية رحمه الله لم يعطي هذه الأحاديث والطرق حقها من النظر والنقد، حيث سردها في شرح العمدة، ثم قال: فهذه الطرق مستدة من طرق الحسن ومرسلة وموقوفة، تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة. قلت: ليس في تلك الطرق ما هو حسن، بل ولا ضعيف منجبر فتنبه. وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندا، والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. مفردات الحديث: السبيل، السبيل يراد به الطريق ويستعمل لكل ما يتوصل به إلى شيء، وهو المراد هنا، ويذكر ويؤنث، والمسؤول عنه هنا هو المذكور في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. الزاد هو الطعام المدخر الزائد على ما يحتاج إليه في الوقت الحاضر، فسمي به طعام المسافر الذي يدخره لسفره، والجمع أزواد. الراحلة هي من الإبل الصالحة للأسفار والأحمال، والرحل ما يوضع على ظهر البعير للركوب، والمراد هنا الحصول على ما يوصله إلى البيت الحرام. ما يؤخذ من الحديث: قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقد أناط تعالى وجوب الحج باستطاعة السبيل، فسأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل في هذه الآية، ففسره بالزاد والراحلة. ومن وجد الزاد والراحلة وجب عليه الحج، ومن لم يجد فلا يجب عليه. الراحلة فسرت بالناقة، ولكن المعنى يشمل المراكب الأخرى، فأصبحت الراحلة الآن إما السيارة وإما الطائرة أو الباخرة أو غيرها من المراكب الحديثة. الزاد فسر لغة بطعام المسافر، وأصبح الآن يشمل كل ما يحتاج إليه مريد الحج من النفقات المنوعة التي تختلف باختلاف الأحوال والأوقات. الشارع أطلق الزاد والراحلة، ولكل إنسان ما يناسبه ويليق به، فلا بد أن يكون صالحين لمثله. ومن هذا الحديث يستدل بأن الله تعالى لم يكلف نفسا إلا وسعه، فالعاجز لا يجب عليه الحج، ولا ينبغي أن يحج ثم يكون عالة على الناس. ما تقدم هو شروط الاستطاعة، فإذا كملت أداة الاستطاعة ولكن حصل مانع آخر، فإن كان ميؤوسا من زواله كمرض ميؤوس منه، أو شيخوخة، أو أيست المرأة من حصول المحرم، أناب من يحد عنهم. وإن كان المانع مرجو الزوال كمرض مأمول الشفاء منه، أو كخوف الطريق بقي منتظر حتى يزول، ثم إذا زال بادر بأداء الفريضة إذا كان لا يزال مستطيعا. فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من كتاب الله معاني أسماء الله وصفاته، وأنهم لم يمروها ألفاظا كما نزلت من دون معرفة لها، لأنها نزلت بلسانه، فعرفوا معنى الاستواء والنزول، وفهموا معنى الرحمة والغضب والعدب والمحبة وجميع الصفات الذاتية والفعلية. ومما علموا أن مرد علمه إلى الله تعالى هو كيفية الصفة، فقد سكتوا عنه. ولو كانوا لم يعلموا ذلك ما سكتوا عن السؤال عنه، وهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أقل أهمية في الدين من ذلك، وهو معنى السبيل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ففي هذا رد على طوائف المعتزلة والجهمية وأضرى بهم، أن الله تبارك وتعالى دعا الحج من استطاع إليه، على من استطاع إليه سبيلا، والفقير لا ينبغي أن يكلف نفسه ويشق عليه، وربما ضر بحده نفقة واجبة عليه أو دينا واجبا عليه أداؤه، فيقدم ما لم يجب عليه على الواجب عليه. والله تعالى يقول: وعلى الذين ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. اكتب. ويدخل في ذلك ما يسمى في مصرنا بخدمات الحجاج، ولا تخلو من كذب وتزوير. ويدخل فيه في زمننا ما يسمى بخدمات الحجاج، وهي لا تخلو من كذب وتزوير. وهي لا تخلو من كذب ولا تزوير. نعم. طبعا لا تجوز، هو بيكذب أنه يعمل كذا ولا يعمل، ويزور ويدفع أموال إلى غير ذلك، هذا لا يجوز. معايا يا أخي الفضل؟ لا يجوز. نعم. ما هم؟ لا، هذا غير هذا. هو لما يطلبوا جزار، واللي رايح يحج مهندس، أنا قلت لك يعني علقت عدم المشروعية بالكذب والتزوير. ليس هناك كذب وتزوير وذهب ليس فيها شيء. يعني يطلبون مثلا عاملا فيذهب العامل ويعمل، يطلبون مثلا جزارا يذهب ويعمل، يطلبون سائقا يذهب ويعمل. أما الآن غير كده، ده بيدفع أموال ويأتون له بالتأشيرة ويذهب ولا يفعل أي شيء، هذا مخالف ولا يجوز. طيب كل هذه أمور تجعلها محرمة. يقول أن الله تبارك قال الفقهاء: والقادر من وجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات من الديون الحالة والمؤدلة والزكوات والكفارات والنذور وبعض النفقات الشرعية له ولأهله إلى أن يعود بلا خوف. فائدة: قال شيخ الإسلام: من اغتصب مركوبا أو اشتراه بمال مغصوب وحد عليه فإنه يجب عليه أن يعوض صاحبه إذا أمكن، وإلا تصدق بقدر قيمة الثمن عنه وقد طاب حده، وينبغي أن يعد لحده وعمرته نفقة طيبة من حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث السادس والتسعون بعد المئة الخامسة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمين. فقالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول. قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت: ألي هذا حد؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. مفردات الحديث: ركبا بفتح الراء وسكون الكاف بعدها باء موحدة، تحتية جمع راكب، وهم الراكبون على الإبل خاصة في السفر، من العشرة فما فوق جمعه أركب وركوب وركبان. الروحاء بفتح الراء وسكون الواو ثم حاء مفتوحة بعدها ألف ممدودة. والروحاء بئر على الطريق الساحلي بين مكة والمدينة المنورة، تبعد عن المدينة 73 كيلومتر، يوجد بها المقاهي واستراحة، وتسميها العامة بئر الراحة أو بئر الراحة، وخف شأنها الآن بعد أن أحدث الطريق السريع الذي لا يمر بها. صبيا، الصبي جمعه صبية وأصبية وصبيون وصبيان، قلب الواء فيها ياء للكسر التي قبلها، وهو الغلام من الولادة إلى البلوغ. وقال بعض أهل اللغة: يقال له صبي إذا قرب البلوغ عرفا، وأما لغة فمن الولادة إلى أن يفطر. حد مبتدأ مؤخر. لهذا خبر مقدم، يعني أيحصل لهذا ثواب حد؟ ولم تقل أعلى هذا حد، لأنه لا يجب على الأطفال. ما يؤخذ من الحديث: صحة حد الصغير والصغير والصغيرة سواء كان مميزين أو دون سن التمييز، أن ثواب الحد للصغير لا لوليه ولا لغيره من أقاربه، لكن لوليه الذي تسبب في نسكه أجر على ذلك. حده من دون البلوغ لا تجزيه عن حجة الإسلام، فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة نعم أي يصح منه الحد وإن كان طفلا لا يميز، كما هو ظاهر السياق بقوله: فرفعت إليه امرأة صبيا. وهذا الإجمال في كلمة حد مبين بحديث: أيما غلام حد به أهله ثم بلغ فعليه حدة أخرى. رواه البيهقي. أي له الأجر في التطوع بالحد قبل البلوغ وعليه ركن الحد وجوبا بعد البلوغ. فقد أجمع العلماء على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن حدة الإسلام. قال الطحاوي: لا حجة في قوله نعم على أنه يجزئه عن حدة الإسلام، بل فيه حد على من زعم أنه لا حد عليه. ما دام الشارع أجاز حد الصغير فإنه يريد منه أن يأتي به على الوجه المشروع، فتشمله أحكام حد الكبير إلا ما أخرجه الدليل، فحينئذ يكون على وليه أن يتبع ما يأتي. إن كان دون التمييز أن ينوي عنه الإحرام ويصير بذلك الصغير محرما، إن كان مميزا أمره وليه أن يحرم، لأنه لا ينعقد الإحرام من الصغير المميز إلا بإذن وليه، لأنه تصرف فيه شائبة مالية، فلا يكون إلا بإذن الولي. إن كان ذكرا تجنب ما يتجنبه الذكور في الإحرام، وإن كان أنثى تجنبت ما يتجنبه النساء في الإحرام. إن كان مميزين فعليهما الطهارة من الحدث والنجاسة للطواف، وإن كان دون التمييز فينبغي لوليهم أن يطهر أبدانهم وثيابهم من النجاسة حين الطواف. ولي الصغيرين هو القائم بشؤونهما ومصالحهما من أب أو أم أو غيرهما، فلا تخص الولاية بالرجال كما هو ظاهر الحديث. يفعل الولي عنهما ما يعجزان عنه كالرمي ونحوه، لما روى الترمذي عن جابر قال: كنا حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نرمي عن الصغار. أما ما يقدر عليه الصغير فيأتي به بنفسه كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والطواف والسعي. إذا كان الصغير المحمول في الطواف والسعي مميزا فإنه ينوي عن نفسه، وحامله الطائف أو السعي ينوي عن نفسه، ولكل منهما نية خاصة من نفسه. وأما إذا كان دون التمييز والناوي عنه حامله فظاهر هذا الحديث إجزاء ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة التي سألته أن تطوف له وحده ولها وحده، ولو كان واجبا لبينه، ولكن خروجا من الخلاف ومن باب الاحتياط، ولحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالأفضل أن يكون حمله قد طاف وسعى لنفسه حين حمل من هو دون التمييز. اكتب عندك جنبها كده: وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ وتأخير البيان عن الحاجة لا يجوز، عن وقت الحاجة لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ أي نعم، يوزع عنه. نعم، فيه قبول العبادة من الصغار وإثابتهم عليها، وفيه تدريب وتمرين على طاعة الله تعالى التي هي سعادة الدنيا والآخرة، ولله في أمره أسرار. استحباب التعارف والتآلف بين المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ فقالوا: فمن أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعارف والتواصل من أهداف الحد ومقاصده التي أشار إليها القرآن بقوله: ليشهدوا منافع له. فيه فضيلة صحبة أهل العلم والفضل، لا سيما في سفر الحد، ليستفيد منهم المسلم وليؤدي عبادته على منهج سليم. فيه أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم تلينهم وترققهم، كما قال تعالى: فلا تقطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وإن سمعه من الرجال جائز للحاجة إذا لم يقصد الرجل التلذذ بسماع صوته. فيه أن المرأة تلي شؤون ولدها وتعمل فيه بما هو الأصلح له، ولو كان والده مولودا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر منها عن وجود أبيه. حد الفرد عن الميت يجزئ عنه ولو بغير إذن وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين. أما الحي فلا يسقط عنه الحد إلا بإذنه ولو معذورا كدفع الزكاة عنه، لأن هذه عبادات لا تصح إلا بنية، بخلاف الدين فإنه يصح القضاء عنه بلا إذنه لأنه ليس عبادة. ولو حد أو اعتمر نفلا ونوى ثوابه لميت أو حي صح وأجزأ ولو بلا إذن المحجوج عنه والمعتمر عنه. الحديث 99 بعد 105. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت إبراءة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفض إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه، واللفظ للبخاري. مفردات الحديث: رديف وزن فعيل، وهو الراكب خلف الراكب، جمعه أرداف ورذفاء ورداف. خثعم هي قبيلة قحطانية ينتهي نسبها إلى كهلان، تقع ديارها على طريق الطائف إلى أبها، تحد ديارها من ناحية الشمال والغرب قبيلة شهرم، وتحدها من الجنوب والشرق ديار بل قرن. فجعل الفضل، جعل من أفعال الشروع هنا وضع ليدل على أن الخبر بدأ في فعله، والفضل اسم جعل، وجملة ينظر إليها في محل نصب خبرها. الشق بكسر الشين المعجمة بعدها قف مشددة، المراد به هنا الجانب، أدركت أي لحقت، فالإدراك اللحاق. شيخا كبيرا نصب على الحال، وكبيرا صفة، وهو من استبانت فيه السن، يجمع على شيوخ وشيخان وغيرهم. لا يثبت على الراحلة الجملة صفة للشيخ بمحل النصب والمعنى لا يدوم ولا يستقر فلا يقدر على ركوب الراحلة. أفأحد عنه؟ الفاء الداخلة عليها الهمزة معطوفة على محذوف، أي أيصح مني أن أكون نائبة فأحد عنه؟ نعم، حرف جواب وإعلام، وإن وقعت بعض الماضي فهي تصديق له. حدة الوداع بكسر الحاء وفتحها وتجديد الجيم، وهي التي ودع النبي الناس فيها، النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيها، وإلا فهو لم يحد بعد الهجرة إلا هذه الحدة. الوداع بفتح الواو اسم من التوديع عند الرحيل، وهو الترك والمفارقة، سمي بذلك تفاؤلا للمسافر بالدعة التي يصير إليها في سفره إذا قفل وحدة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. ما يؤخذ من الحديث تحريم النظر إلى المرأة التي ليست بذات محرم، إبعاد الإنسان عن مواقع الفتنة وصده عنها، وجوب إنابة المزمن غيره ليحد عنه وإن كان موسرا، جواز نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس في أداء المناسك. قال شيخ الإسلام: يجوز للرجل الحد عن المرأة باتفاق أهل العلم، وكذا العكس عند الأئمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء. إن من لم يستطع أداء الحد ببدنه لا يلزمه أداؤه بنفسه، بل تكفي النيابة عنه، هذا في حالة استطاعته بماله، فإن لم يستطع بالمال فلا تجب النيابة عليه، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. ما دامت النيابة جائزة في فرض الحد ففي نفله من باب أولى وأحرى أن تجوز، ففي نفله أي في نفل الحد. ترك الاستفصال في هذا الحديث يدل على أن النائب في الحد يأتي به ولو من غير بلد المنوب عنه، ولو كان أقرب منه، خلافا للمشهور في مذهب الإمام أحمد. في الحديث دليل على وجوب كشف المحرمة وجهها حين الإحرام، ولكنه مقيد بعدم رؤية الأجانب لها، كما في حديث عائشة الآتي: هذه المسألة حدثت في حدة الوداع، أي قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأحكامها باقية لم تنسخ. فيه بر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء الديون وأداء الحد وغير ذلك، جواز الأرداف على الدب إن كانت مطيقة، جواز استماع كلام الأجنبية للحاجة إن لم يخشى فتنة، وتقدم الحديث 98 بعد 105. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نظرت أن تحد ولم تحد حتى ماتت، أفأحد عنها؟ قال: نعم، حدي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أغضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. مفردات الحديث: جهينة بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء بعدها نون مفتوحة، ثم مربوطة هي جهينة ابن زيد ابن ليث ابن سود ابن أسلم ابن الحاف ابن قضاعة، فهي قبيلة قضاعية قحطانية، منازلها حتى الآن على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، وعاصمة قراها أملج. نظرت أي أوجبت على نفسها، فالنظر شرعا إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى بكل قول يدل عليه. أفأحد عنها؟ الهمزة فيها للاستفهام على سبيل الاستخبار. أرأيت أول همزة استفهام للتقرير، وآخره تاء المخاطبة المكسورة، والمعنى أخبريني. قاضيته قضى لها عدة معان، والمراد بها هنا أدى دينه. أقضوا الله أي أقضوا حق الله وما وجب له عليه. أحق بالوفاء يعني أولى بإعطاء حقه وافيا من غيره. ما يؤخذ من الحديث انعقاد النذر في العبادات، والنذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا لله تعالى بالقول غير لازم بأصل الشرع. وجوب الوفاء بالنذر إذا أوجبه الإنسان على نفسه، لقوله: حدي عنها واغضوا الله فالله أحق بالوفاء. لكن أصل عقد النذر مكروه، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. في الحديث دليل على أن ناذر الحد إذا مات قبل أداء نذره يؤدى عنه وجوبا إن ترك مالا، واستحبابا إن لم يترك مالا، وأنه تعلق بذمته، وذلك مستفد من تشبيهه بالدين، فإن من مات وعليه دين وله ترك وجب وفاء الدين، وإلا فلا يجب على الورثة وإنما يستحب في حقهم. إن الوفاء واجب عن الميت ولو لم يوصي به لأنه دين، فوجب إبراء ذمته منه. في الحديث دليل على أن القياس أصل من أصول التشريع، فإنه قاس الحد على الدين وقاس حق الله على حق غيره في وجوب الوفاء في الحديث حسن التفهيم وتوضيح المسائل، فإنه ضرب المثل في المعلوم للمجهول ليتضح وليكون أوقع في النفس. في الحديث دليل على وصول ثواب عبادة الحج من الحي إلى الميت، وهو في الحج والصدقة والدعاء والاستغفار مجمع عليه بين العلماء، وفي الصوم والصلاة وتلاوة القرآن موضع خلاف، والصحيح عموم وما تقدم بيان الخلاف في كتاب الجنان. اكتب عندك: بل الصواب الاقتصار في وصول الثواب على ما ورد به النص، بل الصواب الاقتصار في وصول الثواب على ما ورد به النص. وجوب قضاء حقوق الله تعالى على الميت كالزكاة والنذر والكفارة وحدة الإسلام، وأنها تزاحم الحقوق التي عليه للخلق، فتقدم هذه الديون على حق الورثة في التركة، فإن لم تفي التركة وزعت على الديون كلها، كل بنسبته، بر الوالدين ولو بعد وفاتهما، وإن من البر بهما وفاء ديونهما ونذرهما. إجزاء وفاء الدين والنذر عن الميت من لطف الله تعالى لخلقه وبره بهم ليخفف عنهم أعباء الواجبات وتبعة الحقوق. الحديث 99 بعد 105، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حد ثم بلغ الحنث فعليه أن يحد حدة أخرى، وأيما عبد حد ثم اعتق فعليه أن يحد حدة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. درجة الحديث صحيح، قال المؤلف رجاله ثقات، والمحفوظ أنه موقوف، وأخرجه الطحاوي من طريقين وإسناده صحيح مرفوعا وموقوفا، وللمرفوع شواهد ومتابعات يتقوى بها. قال في التلخيص: ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: احفظوا عنه ولا تقولوا قال ابن عباس. وهذا ظاهر أنه أراد أنه مرفوع، فلهذا نهاهم عن نسبته إليه. مفردات الحديث: الحنث بكسر الحاء المهملة وسكون النون ثم ساء مثلثة هو الاسم والذنب، معناه أنه بلغ أن يكتب عليه اسم ذنبه إذا بلغ حد التكليف. أيما أي اسم شرط، وهي هنا معربة لأنها مقطوعة عن الإضافة، وما زائد والتقدير أي صبي. ما يؤخذ من الحديث فيه دليل على صحة حده من لم يبلغ، على صحة حدة من لم يبلغ، وقد تقدم بيانه أن حدة الصغير لا تجزئ عن حجة الإسلام، فإذا بلغ فعليه أن يؤدي فريضة الحج بعد البلوغ إذا كان مستطيعا. قال الترمذي وابن عبد البر والوزير وغيرهم: أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حد قبل أن يبلغ فعليه الحد إذا بلغ ووجد سبيلا إليه، ولا تجزئ تلك الحد عن حدة الإسلام وكذا عمرته. أن الصغير قبل البلوغ لا تكتب عليه الآثام في أعماله العدوانية، ولا توجب عليه واجبات يوصف بأنه فرط فيها، إلا أن هذا لا يسقط وجوب تأديبه وتربيته بالحكمة. أن حدة الرقيق قبل عتقه صحيحة له، وللساعي في حده أجرها، كما يكون ذلك للصغير أن حدة الرقيق قبل العتق لا تجزئ عن حجة الإسلام، بل عليه أن يحد أخرى إذا كان مستطيعا عملا بهذا الحديث. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شد منهم على أن الصبي والعبد إذا حد في صغره، والعبد في حال رقي إذا بلغ الصبي وعتق العبد، أن عليهما حدة الإسلام إذا وجد سبيلا. وقال الترمذي: أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حد في حال رقي ثم عتق فعليه الحد إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حد في حال رقي. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة الظهر ونواصل دروسنا بعد الصلاة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.